الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 97 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 67 من كتاب الصلاة، والثاني من كتاب أو من باب الكسوف. ومن المسائل التي لم نطرقها بالأمس: هل يشترط إذن الإمام لصلاة الكسوف؟ قال في الإنصاف عند قوله بإذن الإمام وغير إذنه: لا يشترط إذن الإمام في فعلها على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه يشترط ذكرها أبو بكر وأطلقها في الفائق. قال في الرعاية: واعتبار إذن الإمام فيهما للجماعة روايتان، وقيل النص عدمه. قلت: قد تقدم القول بوجوبها وسوق الأدلة على ذلك، ولله الحمد. ومما يدل على أنه لا يشترط لها إذن الإمام المشقة، والمشقة تجلب التيسير، ولأنها واجبة وتأخيرها إلى أن يأتي إذن الإمام يفوتها على كثير من الناس، ولأنه لم يرد نص يشترط إذن الإمام، وإنها عنها الإمام أو منعها فإنه لا يطاع في ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالنسبة للخطبة في صلاة الكسوف، اختلف العلماء في الخطبة في الكسوف إلى قولين: الأول وهو ما ذهب إليه مالك ويعقوب، وهو ظاهر مذهب أحمد وقول أبي حنيفة، واختاره ابن قدامة في المغني أنه لا خطبة للكسوف. والقول الثاني أنها تشرع الخطبة لصلاة الكسوف، وهذا قول إسحاق والشافعي وعليه أصحابه، وقاله ابن جرير. قلت: هو قول جمهور المحدثين، حيث وقد بوبوا عليه في كتبهم، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم والصنعاني والشوكاني وعليه الفتوى. وهذا القول هو الراجح لدلالة النص عليه، وقد تقدم في حديث عائشة وأسماء وجابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الكسوف. واختلف العلماء في عدد خطب الكسوف إلى قولين: الأول أنها خطبتان كخطبتي الجمعة، وهذا القول مشهور عن الشافعي، بل قال الشافعي: ويجلس قبل الخطبة الأولى كما في الجمعة، وهو قول لأحمد قاله في الإنصاف، وعنه يشرع بعدها خطبتان. الثاني أنها خطبة واحدة، وهذه رواية في مذهب أحمد ذكرها صاحب الإنصاف، والراجح أن الكسوف خطبة واحدة لا جلوس فيها لعدم ورود النص في الخطبتين، وكذلك قياسها على الجمعة قياس مع الفارق، ورجح هذا القول ابن عثيمين وشيخنا مقبل وغيرهم من المتأخرين. صلاة كسوف القمر تفوت بأمرين: الأول الانجلاء، الثاني طلوع الشمس، فإذا طلعت وهو خاصف لم يبتدأ الصلاة، فإن كان فيها أتمها، ولو بدأ خسوفه بعد طلوعها فلا يصلي بلا خلاف، ولو غاب في الليل خاسفا صلى بالاتفاق لبقاء سلطانه، كما لو استتر بغمام صلى انتهى من المجموع. وكذلك صلاة خسوف الشمس تنتهي بغروبها وبالتجلي. وأما هل تدرك الركعة بالركوع الثاني، ذهب بعض العلماء إلى الاعتداد بها لأنه ركوع، وذهب البعض الآخر بأن الركعة لا تدرك بالركوع الثاني، وإنما تدرك بالركوع الأول. قال في الروضة: ما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. قال الشيخ بن عثيمين: وفصل بعضهم فقالوا: يعتد بها إن أتى الإمام بثلاث ركوعات، لأنه إذا أدرك الركوع الثاني وهي ثلاث ركعات فقد أدرك معظم الركعة، فيكون كمن أدرك كلها. قال: قلت هذا أو هذا قولي. قلت: هذا القول مبني على ما إذا صلى الإمام ست ركعات في ركوعين وأربع سجدات، وقد تقدم ضعف هذه الروايات وبيان الكيفية المشروعة. وقد رجح الشيخ بن عثيمين بأن الركعة لا تدرك بالركوع الثاني، وهذا القول هو الحق، لأنها ركن، وإذا لم يدرك الركن وجب عليه الإتيان به، لأنه لا يسقط بحال من الأحوال. وإذا انتهى من الصلاة قبل الانجلاء، اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين: الأول أنه يزيد ثلاثا، أي ركوعا ورابعا ثالثا ورابعا وخامسا وأكثر حتى ينجلي الكسوف، قاله ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وأبو بكر الصبغي من الشافعية. وحجتهم في ذلك الأحاديث التي ورد فيها أنه صلى بثلاث ركعات في ركعة وأربع ركعات في ركعة وخمس ركعات في ركعة، وهذا بناء على ما ذهبوا إليه من أن هذا التنوع إنما هو لطول الكسوف وقصره. الثاني أنه لا يزيد على الصلاة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات المذكور في سابقا. قال النووي: إذا صلينا صلاة الكسوف فسلمنا منها والكسوف باق فلا تستأنف الصلاة على المذهب، وبه قطع الأكثرون ونص عليه في الأم، انتهى. بقي هنالك الذكر والدعاء والاستغفار. وإذا اجتمع الكسوف مع صلاة أخرى، فإذا كان يخشى فوت الصلاة المفروضة قدمت الفريضة. قال العثيمين رحمه الله: كما في المجموع الفريضة مقدمة على الكسوف والخسوف لأنها أهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وأما الوتر فتقدم صلاة الكسوف عليه لأنه يتمكن يمكن قضاؤه بعد، بل تمكن تمكن من صلاته بعد الكسوف إما في وقته إن كان الوقت باقيا أو قضاء إن خرج الوقت. وأما إذا اجتمع عيد وكسوف أو جمعة وكسوف، قال النووي رحمه الله في المجموع: إذا اجتمع عيد وكسوف أو جمعة وكسوف وخيف فوات العيد أو الجمعة وضيق الوقت قدم العيد لأنهما أوكد من الكسوف، وإن لم يخف فوتهما فطريقان أصحهما، وبه قال المصنف: والأكثرون يقدم الكسوف لأنه يخاف فوته، والثاني يقدم الجمعة والعيد لتأكدهما. وقال الشافعي وأصحابنا: وباقي الفرائض كالجمعة، انتهى. قلت: والأولى تقديم الكسوف لأن العيد وقتها واسع، وكذلك الجمعة، والله أعلم. هذا إذا تيقن المصلي أنه سينتهي من صلاة الكسوف قبل خروج وقت الصلاة. مسألة: إن غابت الشمس أو القمر وهما كاسفان، إن غابت الشمس كاسفة أو غاب القمر كاسفا لم يصلي للكسوف، لأن الصلاة إنما تراد لكي يرد الله تعالى عليها نورها، ولا نور لها في الليل. وإن غاب القمر خاسفا فإنه لا يصلي لأنه قد ذهب سلطانه ولا ينتفع بضوئه في هذه الحالة. ومن المسائل التي ذكروها: إذا اجتمعت النساء وصلينا صلاة الكسوف هل يشرع لهن الخطبة؟ قال العمراني في التبيان: قال الشافعي: فإن جمعنا فلا بأس، إلا أنهن لا يخطبن، لأن الخطبة من سنة الرجال، فإن قامت واحدة منهن وعظتهن وذكرتهن كان حسنا، انتهى. ومما ذكروه مسألة الاغتسال للكسوف، والصحيح أنه لا يلزم. ولو وقع الكسوف في بلد لم يشرع لأهل البلد الذي لم يقع فيه أن يصلوا، قال الشيخ بن باز: وبذلك يعلم أنه لا يشرع لأهل بلد لم يقع عندهم الكسوف أن يصلوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة وما ذكر معها برؤية الكسوف، لا بالخبر من أهل الحساب بأنه سيقع ولا بوقوعه في بلد آخر. وقد اختلف العلماء في مسألة من صلى الكسوف بغير الصفة المشروعة. من صلى الكسوف بغير الصفة الثابتة في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته باطلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن صلى ركعتين كسائر النوافل أو صلى بغيرها من الكيفيات التي بينا إعلان الحفاظ لأحاديثها فصلاته باطلة، والله أعلم. هذا على قول المختار. قال الحافظ في الفتح: ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد بالصفة، إشارة منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثال، وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل، وبهذا قال أكثر العلماء. ووقع لبعض الشافعية كالنبديجيني أن صلاته ركعتين كالنافلة لا يجزئ، والله أعلم. وهذا هو القول الصحيح. قال الأثيوبي رحمه الله أو حفظه الله في شرح النسائي: عندي أن هذا الاستنباط بعيد بالظاهر من عمل البخاري والمصنف في هذا أنهما أوردا أحاديث الإطلاق ثم أتبعها بأحاديث التقييد، بيانا لكون المراد بالصلاة في أحاديث الإطلاق هو الصلاة الموصوفة في أحاديث التقييد، فكأنهما أجمل ثم فصل. ثم إنما قاله بعض الشافعية هو الظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة ثم بين كيفية هذه الصلاة بفعله، فكيف يوجد الامتثال بصلاة مخالفة لفعله المبين لأمره فليتأمل انتهى. واختلفوا في شهود النساء لصلاة الكسوف إلى قولين: أما حضورها فجائز والأدلة دالة على ذلك، لكن هل تخاطب بالحضور؟ الأول يخاطب بها الجميع والنساء والمسافرون، وهذا المشهور من مذهب مالك وعند الشافعي. قال ابن المنذر في الأوسط بعد أن ساق حديث عائشة: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء وبعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل نعم. فمن قصد منهن الخير لم يمنع، وإن ظهر منهن غير ذلك منعنا إلا العجوز الكبيرة. الثاني يخاطب بها من يخاطب بالجمعة فيخرج منها النساء والمسافرون، وهذا قول مالك. وذهب الكوفيون إلى مخاطبة النساء بهذه الصلاة إلا أنهن يصلين أفذاذا ولا يجوز لهن صلاة الجماعة. والقول الأول هو الراجح لدلالة الأدلة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لكن هل يجب عليها الخروج؟ الذي يظهر أما الوجوب لا يجب. ومن فاتته الصلاة مع الإمام هل يصليها وحده؟ اختلف العلماء إلى قولين: الأول يصليها وحده إن كان الكسوف باقيا ويدل على ذلك فافزعوا إلى الصلاة وهو مخاطب، سواء صلى مع الإمام وهو أفضل أو صلى وحده. أما إذا كان الكسوف قد تجلى فلا يلزم القضاء، وقد تقدمت المسألة. القول الثاني: لا يلزم أن يصلي وحده، وهو أصل مالك في أن السنة لا تقضى بفواتها ووقتها. والراجح أنه إن كان الوقت باقيا فإنه يصليها لوجوبها عليه. وأما مسألة الصلاة عند حدوث الآيات، وهو ما ذكر المصنف له أثر ابن عباس، فقد اختلف العلماء إلى قولين: الأول يصلي لجميع الآيات سواء الكسوف أو الزلازل أو الريح الشديدة والظلمة وتساقط الكواكب، وهذا مروي عن أصحاب الرأي، وذهب الحنابلة إلى أنه يصلي للزلازل وكذا إسحاق، واستدلوا على ذلك بالأحاديث المتقدمة في الفزع في صلاة الكسوف، ففيها إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. قال: فكذلك الزلزل والمعاد وما أشبه ذلك من آيات الله تعالى. وذهب الآمدي إلى أنه يصلي لرمي الكواكب والصواعق والأمطار الغزيرة، وحكاه عن أبي موسى. وقال أهل الرأي: قد صلى ابن عباس للزلزلة في البصرة. القول الثاني وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي: لا يصلي لشيء من الآيات سوى الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لغيره، وقد كان في عصره بعض الآيات وكذلك خلفاؤه. والراجح هو القول الثاني، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صلى للكسوف. وأما فعل ابن عباس فقد أخرجه ابن المنذر في الأوسط وهو صحيح، لكن هذا اجتهاد منه، والأصل في العبادة التوقيف حتى يأتي دليل على الصلاة. وأما قولهم يصلي للمطر، فقد ذكرنا في إتحاف النبلاء في أحكام الاستسقاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تخيلت السماء ترك العمل، ومن ذلك الصلاة. ومن المسائل التي تتركوها بما يقرأ في صلاة الكسوف: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بسورة معينة، فبقي أنه يقرأ بما شاء وما تيسر له من القرآن، والمشروع فيها الإطالة، وهذا اختيار العثيمين رحمه الله. ومن الفائد هنا أن صلاة الكسوف تتميز عن بقية الصلوات بأمور: الأول زيادة ركوع في كل ركعة على الركوع الأول، الثاني أن فيها بعد الركوع قراءة، الثالث تطويل القراءة فيها والركوع والسجود، الرابع الجهر فيها بالقراءة ليلا أو نهارا، الخامس يشرع إذا انتهت الصلاة ولم يتجلى الكسوف الذكر والاستغفار والتكبير والعتق، وهذا فرق خارج عن نفس الصلاة لكنه فرق صحيح، أفاده العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع. وهنا مسألة: كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوفات؟ قال النسائي رحمه الله: أخبرنا عبد بن عبد الرحيم قال أنبأنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم 4 ركوعات في 4 سيدات. قال الحافظ عماد الدين بن كثير: تفرد النسائي عن عبد بقوله في صفة زمزم، وهو أهم بلا شك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة بالمدينة في المسجد. هذا هو الذي ذكره الشافعي وأحمد والبخاري والبيهقي وابن عبد البر. وأما هذا الحديث بهذه الزيادة فيخشى أن يكون الوهم من عبد بن عبد الرحيم، فإنه مروزي نزل دمشق ثم صار إلى مصر، فاحتمل أن النسائي سمع منه بمصر فدخل عليه الوهم، لأنه لم يكن له كتاب، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضا بطريق أخرى من غير هذه الزيادة. ولم يحصل الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم بنص الأحاديث، ولم ينقل خلاف في ذلك. وكذا كسوف القمر، بل قد نقل ابن عثيمين الاتفاق في الشرح الممتع أنه لم يحصل الكسوف إلا مرة واحدة. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء، أي هذا الباب عقد لبيان أحكام صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، ويطلب السقيا من الله عز وجل، فبيده الخير، فهو الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيسوقه إلى بلد ميت. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب إلى الأبصار. والكسوف له ثلاث حالات ذكرها أهل العلم: الأول الدعاء المجرد. والاستسقاء له ثلاث حالات ذكرها العلماء: الأول هو الدعاء المجرد، كما في حديث عمير مولى أبي اللحم، وهو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند أحجار الزيت يستسقي. الثاني ما يقع في بالدعاء يوم الجمعة في الخطبة، كما صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، وسيأتي حديث أن رجلا قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الثالث الخروج إلى المصلى بالناس، ويجوز أن يخرج فيها النساء والأطفال، بل وأهل الذمة، كما سيأتي معنا في المسائل. ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها الآتي: أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. الحديث سيأتي بطوله إن شاء الله. وأكمل هذه الأنواع الثلاثة الخروج إلى المصلى والصلاة، لأنها أولا فيها الاجتماع، ثانيا فيها الصلاة، ثالثا من الشعائر، رابعا أنها أظهر للخضوع والخشوع إلى غير ذلك. ويجوز أن تكرر صلاة الاستسقاء حتى ينزل المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا استغفر استغفر ثلاثا. والكسوف هو طلب سقيا، فلا بأس أن يكرر حتى ينزل المطر. وصلاة الكسوف يعني الاستسقاء كصلاة النافلة سواء، وما يأتي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه يصليها كصلاة العيد لا يثبت، وإن كان الشيخ الألباني يحسنه، إلا أن فيه فيما أذكر الآن إسحاق بن هشام أو نحو هذا، هشام بن إسحاق هو وأبوه ضعيفان، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من طريق هشام بن إسحاق ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس به، وإسناده ضعيف، لأن هشام بن إسحاق مجهول الحال، وأبوه لم يسمع من ابن عباس. قال أبو حاتم: إسحاق بن عبد الله عن ابن عباس مرسل. قوله: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى المصلى، متواضعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضع القول والفعل والحال، لأنه خارج بين يدي الله عز وجل، يتوسل إليه بالخشوع والتواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا متبذلا، أي في ثياب ليست بثياب زينة، لأن هذا أدعى للتواضع. متخشعا، أي يظهر الخشوع في مشيه وهيئته. مترسلا، أي غير مستعجل. متضرعا، أي مظهرا للضراعة وهي التذلل عند طلب الحاجة من الإلحاح على الله وتكرار الدعاء، فصلى ركعتين. صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء تصلى ركعتين، لحديث عبد الله بن زيد، وهو أصح حديث في صلاة الكسوف في صلاة الاستسقاء. أصح حديث في صلاة الاستسقاء حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستسقاء في عدة أبواب، فهو العمدة في الباب، ثم يليه حديث عائشة، ثم ما صح من الأحاديث مع أن أكثرها ضعيفة. كما يصلي في العيد، هذه اللفظة منكرة لأنها مخالفة ما في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد ومخالفة لما في أبي داود من حديث عائشة، وأنفرد بها هشام بن إسحاق، وهو كما ترى ضعيف أو مجهول، وتفرده منكر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كما يصلي في العيد يصلي ركعتين، لكن الجمهور ذهبوا إلى أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة، لم يخطب خطبتكم هذه، واختلفوا في الخطبة إن هي قبل الصلاة وبعد الصلاة، وسيأتي معنا أنها قبل الصلاة، حديث عائشة رضي الله عنها، وما جاء في بعض الروايات من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم محمولة أن الواو لا يقتضي الترتيب. قوله لم يخطب خطبتكم هذه، لعلهم كانوا يبدأونها بالاستغفار وغيره كما هو حال كثير من الفقهاء، والصحيح أنها تبدأ بالحمد والثناء كما هي بقية خطب النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين.